لا تكون بالإحضار على الرسالة وإنما تكون بالمعرفة. فيقول أنا أعرف لكم فلان، أعرف مثاله وعنوانه، هذه كفالت وجهي يسمونه كفالت وجه، بمعنى أنه يعرف الشخص، يعرف قبيلته، يعرف أسرته، يعرف مكانه وعنوانه، من أجل يدل السلطة عليه عند الحال. فهذه كفالة بالوجه، إن كان معها تزكية قال أنا أعرفه وأنا أزكيه وهو موثوق وثقة، فهذا إذا لم يمكن أخذ الحق من من هو عليه يغرى من كثير لأنه ذكره. أما إذا لم يكن معها تزكية ومجرد معرفة وجه فقط فلا لا يغرى من شيئا ولا يلزم بالإحضار. إذا أنا ما يلزمت بالإحضار أنا التزمت إني أجل لكم عليه فقط، فهذا ليس عليه إلا الدلالة عليه فقط. وأما إحضاره وأخذ ما عليه فهذا إلا السلطة.
باب الشركة والوكالة.
الشركة بفتح السين وفتح الراء ويجوز العكس، يجوز العكس فتح السين وإسكان الراء فيقال شركة، قال شركة ويقال شركة. وهي الاجتماع، الشركة في اللغة الاجتماع والاختلاط. قال تعالى إن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، خلطاء يعني الشركاء، يسمى الشريك ويسمى الخليط، يسمى الشركة ويسمى الخلطة، وهي الاجتماع. وهي على نوعين، اجتماع في استحقاق واجتماع في اجتماع في استحقاق واجتماع في عقود. الاجتماع في الاستحقاق يسمى شركة الأموال الأملاك، شركة الأملاك، اجتماع الشركاء في دار أو في قصر أو في مزرعة تكون مشتركة بينهم أو في مصنع، هذه شركة، شركة أملاك، شركة أملاك. إذا كانت الدار أو السيارة أو المزرعة مشتركة أو المصنع، هذه الأشياء مشتركة بين أشخاص مملوكة لهم، هذه شركة أملاك. والنوع الثاني شركة في عقود، تسمى شركة العقود، وهي الاجتماع في التصرف، اجتماع في تصرف. الأول اجتماع في استحقاق، وهذا اجتماع في تصرف، أو يسمى شركة العقود، وهي المقصودة هنا، هي المقصودة هنا شركة العقود. وهنا أنواع شركة العقود، أنواع خمسة عند الفقهاء. النوع الأول إذا كان المال من شخص والعمل من شخص، هذه شركة مضاربة، المال من شخص والعمل من شخص، كان يقول خذ هذا المال استجر به وما ربح فهو بيننا، الربح بيننا، هذه شركة مضاربة. والنوع الثاني الاجتماع في المال والتصرف، الشركان في المال، في واحد يقدم المال وفي واحد يعمل، شركان في المال والعمل، هذه تسمى شركة عمال، شركة غنى. لتساويهما في المال وفي التصرف. شركة عمال مثل تساوي الخير في السباق أو في المشي، هذه شركة عمال. إذا اشترك في المال والعمل هي شركة عمال. قالوا نجمع ما عندنا من الأموال ونشتغل بها على حد سواء، كل ما يشتغل فيه نبيع ونشري وندين وكذا، هذه شركة عمال. وأما إذا كان الاشتراك فيما استبدال البدن فقط، ما في عمل، ما في مال، ما معه مال أصلا، لكن قالوا نشترك فيما نحصل، واللي نشتغل عند الناس واللي نحصل نحن شركاء فيه، هذه تسمى شركة أبدان. شركة الأبدان يشتركان بأبدانهما يشتغلان، وما حصل من العمل أو من أخذ المباح من المواد الحطب والعشب ويكون شركاء فيه، أو في المغنم في المعركة إذا اشتركا في المغنم إذا يحصلان عليهما غنيمة، أن يسمى شركة الأبدان. وإن اشترك فيما يتحملان من العقود والمقاولات، ما معهم مال لكن يشتركان في الذمم فقط، لأن يتحمل للناس مقاولات وعقود، فهذا مشارك اشتراك بالذمم، تم شركة الوجوه، لأنه اشترك فيما يستدان بوجوههما، يتحملان العهد من الناس، يتكفلان بالعهد من الناس على أنهم ينجزون لهم أعمال في ذممهم، يتحملون هذه ذممهم، ينجزون الناس أعمال يأخذون في مقابل ذلك المال، هذا يسمى شركة وجوه، لأنه اشترك فيما يتبان بجاههما وتحملهما، مثل ما لو فتح دكانا وصار يستقبلان ما يدفع إليهما للبيع والشراء، ما معهم شيء، فتحوا محلهم ما معهم شيء، يستقبلون من الناس ما يدفع إليهم للنباع عليه والحراج عليه ومساوقة في الأسواق، يكونون هم المسؤولين عن هذا المال وعن تصريفه، هذه تسمى شركة الوجود، لأن الناس دفعوا إليهم المال بموجب وجاهتهم وثقتهم عند الناس، هذه تسمى شركة وجود. وإن اشتركا في الكل، اشتركا في الأموال والأعمال والتعهدات والأبدان، هذه تسمى شركة المفاوضة، لأن كل واحد فوض إلى الآخر كل تصرف مالي وبدني، فإذا اشترك في كل تصرف مالي أو بدني أو جاهلي فهذه شركة المفاوضة. إذن تكون الشركات، أنواع الشركات، شركات العقود خمسة أنواع: شركة مغاربة، شركة عنان، شركة أبدان، شركة وجوه، شركة مغاربة. والأصل في الشركة أنها جائزة، لأن الأصل في المعاملات الشرك، إلا ما دل الدليل على من. وقد قال الله تعالى وإن كثيرا من الخلطاء ليضغي بعضهم على بعض والخلطاء هم الشركاء. فدل على أن الشركة جائزة في كتاب الله سبحانه وتعالى. ومن السنة الحديث الذي سيذكره المطلق فقد أجمع العلماء على جواز الشركة وهي من أنواع التعاون على الخير والجد والتقوى. قال الله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى. الإنسان يحتاج إلى المعونة من أخيه هذا التعاون. التعاون على الخير مطلوب وطلب الرزق هذا من الخير. طلب الرزق وكسب الحلال هذا من الخير. فالشركة فيها تعاون على الخير فهي جائزة من ناحية العقل أيضا جائزة شرعا وعقلا. نعم.
باب الشركة والوكالة.
نعم.
باب الشركة والوكالة.
هذه الشركة وكالة ثابتة.
نعم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبه فإن خان فإذا خان خرجت من بينهما. رواه أبو داود وصححه الحاكم.
هذا الحديث في هذا الحديث يسمى بالحديث القدسي لأنه منصوب إلى الله جل وعلا. القدسي هو ما يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه مأخوذ من القدس والتنجيل والتطهير. القدس هو التطهير والتنجيل. والحديث القدسي هو ما كان لفظه ومعناه من الله جل وعلا. ويكون الرسول صلى الله عليه وسلم راويا له عن ربه عز وجل. اما الحديث النبوي فهو ما يكون معناه من الله ولفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحديث النبوي. حديث النبوي معناه من الله وحي من الله ولفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. اما القدسي فلفظه ومعناه من الله. وقد يكون الحديث القدسي متواترا وقد يكون احادا وقد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا. وهو يتفاوت في السنة.
نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا ثالث الشريفين ما لم يكن أحدهما صاحبه.
قال الله تعالى هذا فيه إثبات كلام الله سبحانه وتعالى وأنه يقول ويتكلم جل وعلا كما يليق بجلاله. أنا ثالث الشريفين بمعنى أن الله جل وعلا معهم معية التوفيق معية التوفيق وإعانكم وتسديد. لأن المعية على قسمين معية بمعنى الإحاطة وهذه لجميع الخلق المؤمن والكافر والبر والهادي. الله مع خلقه بمعنى أنه محيط بهم ومطلع عليهم عالم بأعمالهم. والنوع الثاني معية الخاصة وهي معية التوفيق والتسديد والإعانة وهذه لا تكون إلا للمؤمنين. قال الله جل وعلا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال تعالى لموسى وهارون عليهما السلام إنني معكما أسمع وأرى. المعية خاصة معية التوفيق والهداية والإرشاد والإعانة. وهي لا تكون إلا لأهل الإيمان والتقوى خاصة. فقوله جل وعلا أنا ثالث الفريقين أي أنا معهم مع المعية الخاصة التي هي معية التوفيق. المعية لها معاني عديدة، معناها المخالطة كما يفهم بعض قاصر الفهم الذين لا يعرفون اللغة العربية يقولون المعية لها مخالطة، والله منزه عن المخالطة لا بد من تأويلها. يقول لا، تدبر. المعية لها عدة معاني، منها المخالطة ومنها المقارنة ومنها الاطلاع والإحاطة، معانيها كثيرة. فهي بالنسبة إلى الله ليس معناها المخالطة ولا المنافسة، هذا مذهب الحلولية، لكن معناها الإحاطة والاطلاع والتوفيق والتسديد بمطلق المقارنة. هذا المطلق المقارنة، والمقارن قد يكون معك وقد يكون ليس، يعني المقارن قد يكون مخالطا له قد يكون غير مخالط له. مثل القمر، تقول لا زلنا نسير والقمر معنا، مع أن القمر في السماء وأنتم في الأرض، فما معنى أن القمر معنا؟ معنى أنه مقارن له، بمعنى أن يكون تستضيعون في ضوئه وهو كأنه يسير معكم وهو في مكانه، هذا في المخلوق لكن هذا الخالق سبحانه وتعالى. تقول زوجتي معي، تكون زوجتي في مصر ولا في الهند، بمعنى معكم على أنها في ذمة وفي عصمة. تقول متاعي معي وهو مثلا على الراحلة أو في السيارة، المعنى أن متاعك مصاحب لك، متاعك مصاحب له ولو لم يكن مماسكا لك أو في يدك أو في جيبك. فالمعية معناها واسع، فهي بالنسبة لله عز وجل معية إحاطة وعلم المرء، أو معية توفيق وهداية وإعانة، هذا معنى المعية بحمد الله جل وعلا، وليس فيها تأويل كما يزعم بعض الناس. هذول ما يفهمون باللغة العربية ولا يعرفون مشتقاتها ومعانيها، منهم من يقول إن أهل السنة أول يطور المعية بكذا، يقول لا، هذا ما هو تأويل، هذا تفسير، هذا تفسير لمعنى المعية. المعية لها عدة معاني، نحن فسرناها بما يليق بالله جل وعلا من معانيها، فسرناها بما يليق بالله من معانيها التي تدل عليها ولم نؤولها. وهذا الحديث من المعية الخاصة، وهي أنه جل وعلا ثالث الشريكين، بمعنى أنه معهم يوفقهم ويبارك في كسبهم ويعينهم أي خطر. وأما قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، هذه المعية العامة، معية الإحاطة. فهو جل وعلا مع الخلق، مع الخلق كلهم أفرادا وجماعات، لا يخفى عليه شيء من شؤونهم ومن أعمالهم. فهذا الحديث فيه أولا إباحة الشريك، فيه إباحة الشريك في الإسلام. ثانيا فيه الحث على الصدق بين الشركاء، الصدق بين الشركاء وعدم الخيانة، وأن ذلك يسبب نماء المال وبركة المال، وأن الله يوفقهم لوجوه الكسب الطيب ويعينهم. وثالثا فيه النهي عن الخيانة، فإذا خان أحدهم الآخر خرجت من بينهما، بمعنى أن الله يتخلى معنى أن الله يتخلى عن إعادتهما وعن توفيقهما ولا يكون منه لهما إعادة، ومن تخلى الله عنه فإنه خاسر تخسر بضاعتهم وتفشل شركتهم ويحصل بينهم الشقاق والنزاع ولا يحصلان على شيء. هذا نتيجة خيانة الشيء، لأن الشريك أمين لصاحبه، الواحد أمين ائتمنه شريك لا يجوز أن يقول، بل ينصح له كما ينصح لنفسه. فإذا حصل من أحدهما خيانة حصل لهما من الله العقوبة، وفشلت شركتهما وخاب سعيهما بسبب الخيانة. نعم.
وعن السائب المخزومي رضي الله تعالى عنه أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فجاء يوم الفتح فقال مرحبا بأخي وشريكي، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
هذا الحديث عن السائب المخزومي، وكان شريكا للنبي صلى الله عليه وسلم في البيع والشراء والتجارة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في زمن الجاهلية. فلما كان يوم الفتح مكة جاء وأسلم، فهو من مسلمة الفتح، ورحب به النبي صلى الله عليه وسلم وقال له مرحبا بأخي، أخي بالإسلام وشريكي في التجارة. فهذا من وفائه صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه عليه الصلاة والسلام، فقد أثنى على هذا الرجل ورحب به وقال كان لا يداري ولا يماري، وصفه بأنه لا يداري ولا يماري، يعني كان صريحا صادقا في الشركة، ليس عنده خيانة أو مدارات، وإنما كان صادق لا يتملق ولا يكذب ولا، إنما كان صادقا مع شريكه. وهذا الواجب بين الشركاء، وأن يحفظ بعضهم الآخر في غيبته وفي ماله إذا كان بيده، يحفظه كما يحفظ ماله الخاص. هذا مقتضى الشريك، لأنه ائتمنه، فكل شريك فهو أمين للآخر. فهذا الحديث فيه أن الشركة كانت موجودة في الجاهلية، وعمل بها النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية قبل البعثة، ولما بعثه الله أقر هذا التعامل، لما بعثه الله بالرسالة أقر هذا التعامل. فيه دليل على أن الشركة كانت قديمة وأقرها الإسلام. وفي ذلك حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وثنائه على المحسن وعلى الصالح، وترحيب به وإكرامه، هذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اشتركت انا وعمار وسعد لما نصيب يوم بدر. الحديث فتمامه، فجاء سعد باسيرين ولم اجئ انا وعمار بشيء، رواه النسائي وغيره.
هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه اشترك هو وسعد بن ابي وقاص هو عمار بن ياسر رضي الله عنهم فيما يصيبون من المغنم يوم بدر يوم وقعة بدر. أنا في دليل على جواز شركة الأشخاص شركة الأبدان، على جواز شركة الأبدان، لأن هؤلاء الصحابة ليس معهم مال، وإنما اشترك فيما يحصلان عليه من الغنيمة. هذا يسمى شركة الأبدان، وهو أن يشترك اثنان فأكثر فيما يكتبان بأبدانهما. من أي نوع من أنواع الكسب؟ أجرة أو ما يحصلان عليه من المغانم في الجهاد، أو ما يحصلان من المباحات كالاحتشاش والاحتقار والصيد وغير ذلك. هذه شركة الأبدان، وهي جائزة نص هذا الحديث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك. وجاء سعد بأسيرين ولم يجي عمار وابن مسعود بشيء، تشرك بينهما النبي صلى الله عليه وسلم لموجب العقد الذي أبرمه عليه أنه اشترك فيما يصيبان أو فيما يصيبون، سواء أصابوا كلهم أو أصاب بعضهم، فهم شرك تعاقدوا على هذا. ولو اشتركوا في الشيء إذا صار إنه ما يشتركون إلا إذا أصابوا كلهم، ما صار الشيء كذلك، لكن الكلام على إذا أصاب بعضهم وأخطأ البعض الآخر فيقسم بينهم بالشركة بموجب العقد. هذه شركة الأبدان. نعم. وعن جابر بن عبد الله، وبقية أنواع الشركات مذكورة في كتب الفقه. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: أردت الخروج إلى خيبر، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه 15 وثقا. رواه أبو داود وصححه.
هذا الحديث المرسل انتهى من قضية الشركة. حديث هذا للوكالة، للوكالة لغة التفويض، لغة التفويض والاعتماد، ومنه التوكل على الله بمعنى تفويض الأمور إليه، الاعتماد عليه سبحانه وتعالى، والله هو الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، أي المفوض إليه أمور العباد، هو الوكيل أي المفوض إليه والموكول إليه سبحانه أعمال العباد. والوكالة بين الناس هي أن يفوض بعضهم إلى الآخر، أن يفوض بعضهم إلى الآخر التصرف المالي. فالوكالة إذن هي تفويض جائز التصرف غيره، تفويض جائز التصرف غيره فيما تدخله المياه، تفويض جائز التصرف غيره فيما تدخله المياه، يخرج جائز التصرف الذي لا يجوز تصرفه كالصغير والكبير المحذور عليه، هذا غير جائز التصرف. فإذا وكل أحد لا يلزم، ما تصح وكالته. فيما تدخله النيابة يخرج الشيء بما تدخله النيابة، كالعبادات البدنية، العبادات البدنية والحقوق المتعلقة بالبدن بما تدخلها النيابة، كالصلاة والصيام ما تدخلها النيابة، لأنها مطلوبة من العبد، فلا يوكل غيره فيه. لا يوكل واحد يصلي عنه، ولا يوكل واحد يصوم عنه، هذه مطلوبة منه هو، أو يوكل واحد يشهد عنها لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما تدخل منها، هذا عمل بدني مطلوب من الشخص، فلا يلوم عنه غيره فيه. لما تدخله النيابة يخرج العمل الذي لا تدخله النيابة، هذا لا تجوز الوكالة فيه. هذه هي الوكالة تعريفها. وهذا الحديث عن جابر رضي الله عنه أنه لما أراد السفر إلى خيبر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي وكيله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حيضه الذي وكله في بداية المال الذي يحصل لبيت المال من الزكاة ومن العشور التي تكون لبيت المال. النبي صلى الله عليه وسلم وكل من يجديها ويجمعها من الناس، فهذا فيه دليل على جواز الوكالة، وأن لولي الأمر أن يوكل من ينوب عنه في بداية الزكاة وبداية العشور التي تكون على الأرض الخراجية، العشور التي تكون على الأرض الخراجية فهي لبيت مال المسلمين، وكل ولي الأمر فيها. قال فإذا جئت وكيلي في خيبر فخذ منه خمسة أوسق، الله أكبر، ستون صاعا من التمر، ستون صاعا من التمر، هذا الوسط. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى جابرا هذا المقدار لأنه فقير، أعطاه هذا المقدار لأنه فقير، خذ من كبير. نعم، الشاهد من الحديث قوله وكيل، هذا دليل على جواز الوكالة. نعم.
وعن عروة البارقي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه بدينار ليشتري له أضحية. الحديث
فيه دليل على جواز هذا، سبق الحديث هذا كتاب البيع وأعاده هنا يستدل به على الوكالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة في شراء أضحية، وكل وجه شراء أضحية، فدل على جواز الوكالة في البيع والشراء. وأن توكل شخص يبيع سيارتك أو يبيع بيتك أو يبيع ما تريد بيعه، أو أن توكل شخصا أن يشتري لك أضحية، يشتري لك ثياب، يشتري لك طعام، دل على جواز الوكالة في البيع والشراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة في شراء أضحية. والذي قبله فيه دليل على أن الولي الأمر أن يوكل من يقوم بجباية الأموال التي لبيت المال. نعم.
الحديث رواه البخاري في أثناء حديثه وقد تقدم،
قدم في كتاب البيع. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة. الحديث متفق عليه.
وهذا أيضا دليل على جواز الوكالة، أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عمر على جباية الصدقة، بعثه على الصدقة، ففي دليل أن للإمام الموكل لم يقوم بجباية الزكاة من الناس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وكل عمر، لأن ولي الأمر ما يستطيع يباشر كل الأعمال، فله أن يستحي النواب وأن يستحي الكفلاء يقومون بهذا الأمر. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. نعم.
وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
ولي الأمر أن يوكل من يجري الزكوات، يقدرها من أصحابها ويجديها، وله أن يوكل من يوزعها، لولي الأمر أيضا أن يوكل من يوزع الصدقات على الناس. نعم.
وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 وأمر علي رضي الله عنه أن يذبح الباقي. الحديث رواه مسلم.
نعم. وهذا الحديث أيضا في الوكالة، أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان أهدى 100 من الإبل، أهدى صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل، فلما كان يوم النحر نحر منها صلى الله عليه وسلم 63 بيده عليه الصلاة والسلام، ثم وصل عليا رضي الله عنه في نهر البقيع وتم لديها. قال لي جواز التوكيل في ذبح الهدي، ذبح الأضحية، ذبح العقيقة، في جواز التوكيل في ذبح الهدي، ذبح الأضحية، ذبح العقيقة، على ذلك جائز. فما لو ذبحها الموكل، هذا مقصود إرادة الحديث هنا. فالوكالة تدخل في العبادات المالية، الوكالة تدخل في العبادات المالية، وهذه عبادة مالية. ومتى توصل من يخرج الزكاة مالك، يحصي مالك ويخرجها ووزعها على الناس، متى توصل؟ الحقوق المالية والعبادات المالية يجوز التوكيل بها بخلاف العبادات البدنية. وكذلك العبادات المالية البدنية يجوز التوكيل فيها، مثل الحج، الحج عبادة مالية وعبادة بدنية، يجوز التوكيل. وصل من يحج عن العاجز فريضة الإسلام، من يحج عن الميت يدخله النيابة، لأنه ما هو عبادة بدنية محضة. الحج ليس بدنية محضة بل فيه مالي أيضا، تدخله النيابة. وكذلك العمرة، العمرة مالية بدنية تدخلها أيضا النيابة. الحاصل أن العبادات البدنية لا تدخلها النيابة، مثل الصلاة والصيام وكل ما يتعلق بالبدن. وأما العبادات المالية محضة، المالية والبدنية، هذه تدخلها النيابة كما وكل النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن ينحر عنه بقية الهدي، وهو عبادة مالية. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة العفيف قال النبي صلى الله عليه وسلم: واغض يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. الحديث متفق عليه.
الحديث في قصة العفيف الأجيب، العفيف هو الأجيب. والقصة هي أن هذا العفيف، يعني هذا الأجير، وقع على امرأة المستاجر للزنا. هذا العفيف زنى بامرأة الذي استأجره، فتصالح أبو الغلام مع زوج المرأة على أن يدفع له مالا، فصالحوا، فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الصلح، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصلح، لأنه صلح عن إقامة الحد، والحدود ما يدخلها الصلح ولا تدخلها الشفاعة، لا بد من إقامته، لا شفاعة ولا مسامحة، ما يجوز أيضا الإنسان فيها، ولا يدخلها الصلح. إذا ثبتت فلا بد من إقامة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصلح لأنه صلح يعطل الحد الشرعي، وأمر برد المال على صاحبه، وقال: اغض يا أنيس إلى امرأة هذا، يعني الزوج الذي تصالح مع أبي الغلام، اذهب إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فهذا فيه التوكيل من الإمام على إقامة، على إثبات الحد أولا ثم إقامته إذا ثبت. فيه التوكيل من الإمام على إثبات الحدود بالإقرار أو البينات، ثم إذا ثبتت أن يقيمها الوكيل نيابة عن الإمام. فليس من شرط إقامة الحد أن يحضره الإمام، لم يوكل من يقوم على تنفيذه، رضي عنه اسم رجل وقالوا انه من اقارب المرأة. اذا امرأة في هذا هي اعترفت الذي ان الحد لا يقام الا بالبينة او الاعتراف، لا يكفي الاتهام، فلا بد من البينة وهي اربعة شروط او الاقرار اربع مرات. اقرار اربع مرات، اربعة شروط او اقرار اربع مرات. فاذا حصل ثبوت الحد بهذا فانه يجب تنفيذه، سواء باشره الامام او وكل به كما وكل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل. ولم يختصر النبي صلى الله عليه وسلم على كلام الرجلين زوج المراه على كلام زوج المراه وهذا الغلام، ولم يختصر على هذا فلم يقبله في اثبات الحد، بل ارسل الرجل ليستثبت من المراه ويستنطقها، فان اعترضت اقام عليها الحد. ما يكفي التهم او مجرد الاخبار ان فلان جمع بفلانه او هذا، ما يكفي، لا بد من شهاده اربع شهود الشفع المذكوره في القران او في الحديث أو الإقرار أربع مرات كما جاء في الحديث. نعم.
باب الإقرار.
الإقرار هو الاعتراف. إقرار هو الاعتراف بالحق. سمي إقرارا لأنه يقر الحق من القرار والثبوت. من القرار في المكان وهو الثبوت، فالاعتراف بالحق يقره ويثبته سمي إقرارا. والإقرار هو أحد الأمرين اللذين يثبت بهما الحق أو يثبت بهما الحق. فإذا ادعى شخص على شخص فلا بد إما أن يقيم المدعي البينة بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين إن كان في الأموال، أو أن يعترف المدعى عليه ويقر. نعم. فإذا حصل الإقرار أو حصلت البينة ثبت عليه ما ادعي عليه به. قال صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإذا لم يكن مع المدعي بينة فإنه يلتفت إلى المدعي عليه، فإن أقر ألزم بالحق، وإن أنكر يطلب منه اليمين، وإن لم يحلف قضي عليه بالنكول. قضي عليه بالنكول، هذا هو الإقرار، وهو ثابت بالقرآن. قال تعالى: واليمن للذي عليه الحق. والإملال هو الإقرار، واليمن الذي عليه الحق. فإن كان الذي عليه الحق شفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. هذا هو الإقرار. نعم.
باب الإقرار. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل الحق ولو كان مرا. صححه ابن حبان في حديث طويل.
هذا أبو ذر رضي الله عنه وصاه النبي صلى الله عليه وسلم بوصايا كثيرة، وصاه بوصايا كثيرة، منها أنه قال له: قل الحق ولو كان مرا. فقوله قل الحق هذا هو الإقرار. ولو كان مرا أي لو كان فيه عليك مشقة ولو كان فيه عليك مشقة فلا بد أن تقر بالحق. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. قال جل وعلا: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرب. ولو كان ذا قرب فلا يمنعك مرارة الإقرار على نفسك أو على قريبك أن تقول الحق. هذه صفة المؤمن، وأوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه أبا ذر جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. قال جل وعلا: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرب. ولو كان ذا قرب فلا يمنعك مرارة الإقرار على نفسك أو على قريبك أن تقول الحق. هذه صفة المؤمن، وأوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه أبا ذر رضي الله عنه: قل الحق ولو كان مرا. فلا تمنعك مرارة الإقرار وما يترتب عليه ما ينالك أو ينال قريبك، لا يمنعك هذا من الاعتراف بالحق، لأن كتمان الحق والعياذ بالله خيانة. فهذا لك جحت في الدنيا ولم تكن جحت ولم تكن وليس عند المدعي بينة، هل تظن أنك ستنجو عند الله سبحانه وتعالى؟ لا بد من القصاص يا ربي، ولا بد من انصاف المظلوم من الظالم يوم القيامة. كونك الآن تتخلى عن حقوق الناس وتطهر نفسك منها أسهل عليك من أنك تأتي يوم القيامة بين يدي رب العالمين ويستودي الحق للناس الذين ظلمتهم. ويوم القيامة ما فيه ضرر ولا فيه أموال، يؤخذ الحسنات. يوم القيامة تؤخذ المظالم والحقوق من حسنات، ولا لك نجاة يوم القيامة إلا بالحسنات. فما رأيكم إذا أخذت حسنات الإنسان وهو على حافة النار والعياذ بالله؟ أخذت أسباب النجاة من يده، ماذا تكون حالك؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالأمر خطير جدا، وكون الإنسان يعترف بالحق عليه أو على غيره على قريبه، فهو الإنسان إذا كان الحق على عدوه أقر له وشهد له، فإذا كان عليه أو على أقارب أو أولاده سكن، ما يجوز. ما هو هذا صفة المؤمن؟ قل الحق ولو كان مرا. فهذا فيه وجوب الإقرار بالحق ولو كان في ذلك ضرر على المقر، لأن حقوق الخلق ما يدخلها التسامح، مبنية على المشاحنة. أما حقوق الله جل وعلا فإنها مبنية على المسامحة، فقد يعفو الله جل وعلا مسامح العبد، لكن حقوق المخلوقين لابد إما أن يسمح عنها أصحابها وإما أن تؤخذ في الدنيا أو في الآخرة. أنت مخير، أجيها في الدنيا سلمت منها، تبي تحتال وتكتب وتكذب تبي توفى المسلم، هي مأخوذة مأخوذة، هي مأخوذة مأخوذة. لا تظن من شيء، تبي تحيل تبي تخلص انتهى الأمر، ولا فيه حساب ولا فيه مخاصمة يوم القيامة، بل إن الذي أقدمت عليه أشد من الذي فرضته، على المسلم انه يتقي الله جل وعلا ويقول الحق سواء على نفسه او على قلبه، سواء بالاقرار والاعتراف او بالشهاده او بالشهاده. اذا كانت الشهاده على قريبك فانه يجب عليك ان تشهد عنه، اما اذا كانت الشهاده على عدوك تشهد، اذا كانت على قريبك تكتم الشهاده فلا يجب. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. الشاهد من هذا الحديث ان فيه وجوب الاقرار بالحق وعدم كتمانه بقرب، سواء على النفس او على الاقارب او على الاصحاب والغالين عليك او كان على الاعداء، سواء العدل سواء ما في تفريق. حتى مع العدو يجب عليك العدل، حتى مع الكافر يجب العدل في حق الكافر، ولا يجوز ظلمه، لا يجوز ظلم الكافر. ولا يجرمنكم شنآن قوم يعني برهم على ان لا تعدلوا اعدلوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم يعني بره ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا، لا يجوز الانسان به يجور ولا مع الكفار فكيف مع المسلمين. نعم.
باب العارية. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم أن الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله، فما الفرق بينه وبين القرآن؟
فروق بينه وبين القرآن فروق. أولا أن القرآن متواتر، بل الحديث القدسي قد يكون متواترا وقد يكون آحادا وقد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا، هذا أحد الفروق. الفرق الثاني أن القرآن متعبد في تلاوته، فلا تغير الفاظه، يقرأ في الصلاة. أما الحديث القدسي فليس متعبدا في تلاوته، فهم مطلوب منك ان تتلوه تردده مثل ما تردد القران او تقراه في الصلاه تقول هذا كلام الله اقراه في الصلاه بدل القران، لا هو كلام الله لكن ما شرع الله مثل ان تقراه في الصلاه، فالامر في قراءه القران فاقراه ما تيسر من القران وما اقرا ما تيسر معك من القران. هذا من اعظم الفروق، عدا ان الحديث القدسي غير متعبد بتلاوته بخلاف القران فإنه متعبد بتلاوته. لما الفروق؟ أن القرآن لا يمسه إلا طاهر، حديث القدسي يجوز تمسه على غير طهارة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، شركة الأبدان هل يكون الربح بينهما بالسوية أم حسب الاتفاق؟
حسب الاتفاق. شركة الربح بالربح، هذا الكسب، ما هو الربح يسمى. الربح يكون في شركة المضاربة أو شركة العناد. أما شركة الأبدان ما فيها ربح، فيها كسب حسب ما يتفقان عليه. نقسم الكسب حسب ما يتفقون عليه.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يؤخذ من جواز ومشروعية التوحيد في تفريق الصدقات ما يعمل الآن من إعطاء الجمعيات الخيرية قدرات الفطر لتعطيها الفقراء وكذلك إعطاءهم مالا ليذبحوا أضحية ويوزعوها؟ أرجو توجيه فضيلتكم.
صدقات إنما تدفع لمن وكله ولي الأمر، للعمال الذين وكلهم ولي الأمر، هذا هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، الإنسان يبعث العمال ويبعث الشعاة، فإذا ولي الأمر وكل عام أو عمال لجباية الصدقات زكاة الأموال أو صدقة الفطر فإنها تدفع إليهم لأنهم وكلاء عن الإمام. أما إذا كانت جمعيات متبرعة من نفسها فهي وثيق فقط، ما هي وكيلة، وثيق، وثيق بينك وبين الفقيه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل حديث أولي الحق ولو كان مرا يلزم منه أن يذهب الشخص أن يذهب إلى المحكمة كل من ارتكب حدا ليقام عليه ويطهره فيعترف أن يستر على نفسه أخلاله؟
لا، هذا من الحقوق المالية يجب عليه أن يبينها، لا سيما إذا استنفقه القاضي يجب عليه أن يعترف بالحق. حقوق المالية أو غيرها من حقوق الناس. وأما ما يوجب الحدود فقول الإنسان يصبر على نفسه أحسن، قول الإنسان يتوب، قول الإنسان يتوب إلى الله ويصبر على نفسه أحسن من أنه يعترف عند القاضي ليقام عليه الحد. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نجمع بين حديث أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبه وقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى؟
ما بينهم تعارض، حديث أنه ما يحمل أحد جريمة غيره، ما يحمل أحد جريمة غيره، والحديث هذا ليس فيه أنه يحمل جريمة غيره حتى يتعارض. هذا فيه أن معونة الله وتسديده تكون مع صدق الشريكين فيما بينهما، فإذا لم يصدقا فإن الله يتخلى عنهما، أو لم يصدق واحد منهم تخلى الله عنهما، لأن الشريكة تكون غير قائمة على الصدق. نعم.
وغيرة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الضمان بأجر؟ وكذلك هل تجوز الكفالة بأجر؟
لا، الضمان عقد إرفاق كما بينت لكم، ثالث عقد إرفاق يقصد منه إعانة المحتاج، وعقود الإنفاق لا يؤخذ عليها عوض في الدنيا، وإنما يقصد بها صاحبها الأجر عنده، الشفاعة، الشفاعة الحسنة والقرض والضمان، كل هذه العقود الإنفاق يقصد بها الأجر، لا يجوز للإنسان أن يأكل عليها مقابل دنيوي. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل طرق الإثبات محددة بطرق معينة أم هي عامة في كل ما أبان الحق وأظهره؟
هذا يحتاج إلى بحث، لكن المنصوص عليها ما ذكره من إثباته، البين على المدعي واليمين على من أنكر، وتختلف القرائن، فيه العمل بالقرائن وفيه الأشياء دي. كما ذكر ابن القيم في كتابه الطرق الحكمية، أنا أحب أن يطلع على هذا الأمر وراجع الطرق الحكمية.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرت حفظكم الله أنه لا يجوز المسامحة في الحدود، فما رأيكم في المسامحة في حد القتل؟
حد القتل هذا حق للمخلوق، تجوز المسامحة فيه لأنه حق للمخلوق، بل هو مرغب في العفو في القتل في القصاص. أما حد السرقة وحد الزنا وحد الشرب هذا حق لله، ما يجوز المسامحة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمسلم أن يشارك الكافر في تجارة ونحوها؟
يجوز. نعم، يجوز أن يشارك المسلم الكافر بشرط أن الكافر ما ينفرد بالعمل، يقول باطلاع المسلم لئلا يتعامل الكافر بالمحرمات، يكون باطلاع المسلم يراقب عليه. نعم.
وهل يحق للكفار ان يتملكوا في جزيره العرب بحجه الاستثمار والتجاره؟
لا، هذا ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم امر باخراج الكفار من جزيره العرب، فاذا مكن من التملك هذا خلاف ما امر به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للحج والعمرة، هل يجوز أو هل تجوز الوكالة للشخص القادر؟
نعم.
بالنسبة للحج والعمرة، هل تجوز الوكالة عن الشخص القادر أو الميت الذي سبق الحج واعتمر، فهل يجوز أن يوكل عن هؤلاء؟
البيت يجوز أنه هي ينافع عن العمر سواء كانت فريضة أو نافلة، لأنه ميت ما يستطيع. وفي الحج والعمر عنه ولو كان نافلة زيادة زيادة تجر له، لأنه انقطع عمله فهو بحاجة إلى سواء. يجوز النيابة عن الحج والعمرة فريضة أو نافلة. أما الحج ففيه تفصيل، إذا كان قادرا فلا بد أن يحج حجة الإسلام وعمرة الإسلام بنفسه، فإن عجز فإنه يوكل من يؤدي عنه حجة الإسلام وفريضة الإسلام، لما جاء في الأحاديث إن هذه أدركته غيرة الله ولا يستطيع الثبات على الراحلة أفلا أحج عنه؟ قال حج على ذيك اعتمد. هذا في الفريضة. أما النافلة فلم يرد فيما أعلم، لم يرد دليل في أن الحي يناب عنه في حج النافلة أو في عمرة النافلة، إنما هذا وارد في الفريضة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، أشكل علي حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قوله من مات وعليه الصوم صام عنه وليه، مع قول فضيلتكم إنه لا تجوز الوكالة في العبادات البدنية المحضة.
نعم، لأن حديث من مات وعليه الصيام قام عنه وليه في رواية في البخاري من مات وعليه القوم نذر، فتقيد الرواية المطلقة للرواية المقيدة، فيكون هذا المراد صيام النذر، لأن صيام النذر هذا لم يجب عليه بأصل الشرع، وما لم يجب عليه بأصل الشرع تدخله النيابة، وأما ما وجب عليه بأصل الشرع فهذا لا تدخله النيابة، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الكفالة في التعزير، أي في من يحكم عليه بثلاثمائة جلدة مثلا؟
ما يجوز الكفالة في التعزير، ما يجوز حتى ينفذ التعزير، لأنه يعني عقوبة شرعية، عقوبة شرعية، فلا يجوز الكفالة فيها، لا بد من تنفيذها على من قررت وثبتت عليه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله،
لكن يجوز أن يكفر قبل يثبت عن الشيء، قبل يثبت عن الشيء يكفر بحضره ويدل التوقيف والسجن قبل يثبت، أما إذا ثبت عليه الحس أو ثبت عليه التعليل فلا يجوز أن يمر عنه أو يكفرها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، جاء في الأحاديث التي سمعناها جواز الشراكة في غنائم الحرب، قد أجاز الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك في غزوة بدر، والسؤال هل ذلك الجواز على إطلاقه بحيث
هم على إطلاقه؟ هذا فيما يكون للمحارب وهو السلف، يكون للمحارب وهو السلف الثياب والسلاح، أهم الأموال هذه تدخل في المغانم وتدخلها القسمة، أو يقال أن هذا الحديث كان في أول الأمر، كان في أول الأمر قبل أن ينزل الأمر بتقسيم الغنائم وتوزيعها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن إخوة، إذا اجتمع لدينا مبلغ من المال اشترينا سيارة نخدها وبعناها بالتقسيط، ولكن قد يأتينا الطلب قبل أن نشتري السيارة أحيانا ونحن عازمون على شرائها لصاحب الطلب أو غيره، فما حكم ذلك؟
حكم ذلك إنك ما تجر شيء له عندك، إذا كان في ملكك وأنت حاجزه يجوز تبيعه، أما ما شيء ما هو عندك وتفاوض مع الناس وتعاقد معهم ثم تروح وتشريه هذا ما يجوز. نعم. قال صلى الله عليه وسلم لحكيم الحجام لا تبع ما ليس عندك. نعم. وهذا مما كثر فيه التلاعب الناس من اليوم من الشركات والمؤسسات، تلاعب عظيم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول بعض الناس توكلت عليه هل هذا جائز بالنسبة للأشخاص؟
لفظ التوكل لا يقال إلا في حق الله، وعلى الله تتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أما التوكيل يجوز، توكلت فلان أو وكلت التوكيل لا بأس، أو طولتك ما يخالف، أما لفظ التوكل بالذات فهذا لا يجوز إلا بحق الله جل وعلا. وعلى الله إذا توكلت على حصر إن كنتم، والتوكل من أعظم أنواع العبادة. التوكل من أعظم أنواع العبادة، لا يجوز أن يطلق على غيره. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، دخلت في مساهمة بمبلغ نصف مليون ريال، ثم تبين أن صاحب المساهمة متلاعب وقد أكل الأموال، فأيهما أفضل، العفو عنه في الدنيا وتحليله أو المقاطعة منه يوم القيامة؟
أظنك عاجز عنه. إن كان لك قدرة على آخر حقك وكان عفوه هذا طيب، العفو مطلوب. أما أن تعفو لأنك عاجز هذا لا ما نقيمه، العفو هذا ما نقيمه. نعم، العفو إنما يكون عند اللقمة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله،
إن الله كان عفوا قديرا، لاحظوا هذا، كان عفوا قديرا، العفو عند القدرة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الشركات تمنعوا نفق أسلطة في الكمبيوتر الأصلية، والبعض الآخر لا يمنع، فنجد أن بعض الأسلطة قيمتها 600 أو 700 ريال النسخة الأصلية، ونجدها نسخة مقلدة ب20 ريالا، فهناك مغالاة في السعر وفرق كبير بين هذه الشركات، فما حكم من اشترى نسخة المقلدة ولكنه لم ينسخها هو؟
إن كانت النسخة مسروقة لا يجوز تشتريها، لأن هذا القصد الآخر لحقوق الناس لا يجوز تشتريها. أما إذا كانت النسخة معلومة فيها فلا مانع من تداولها حقيقة أو غالية.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندي مبلغ كبير من المال، وهذا المبلغ لوالدي وقد توفي رحمة الله عليه، وأريد أن أعمل بهذا المبلغ عملا خيريا، فهل أبني به مسجدا؟ عندي مبلغ كبير من المال وهذا المبلغ لوالدي وقد توفي رحمة الله عليه، وأريد أن أعمل بهذا المبلغ عملا خيريا، فهل أبني به مسجدا أو أتبرع بهذا المبلغ لصالح المجاهدين في الشيشان، وخاصة أنه في أمس الحاجة؟
إن كان هذا المبلغ وصية ثلث فأقل، إن كان هذا المبلغ وصية بثلث فأقل، فأمسك نفسه على ما أوصى، نفسه على شرط الموت، ما تنفسه على حسب رغبتك أو حسب اجتهادك، وإنما تنفسه على شرط الموت. أما إن كان هذا المال ما هو وصية، خلفه الميت ولا هو وصية، هذا الوارث يجب التصرف، هذا لورثة الميت تقاسمونه على كتاب الله عز وجل. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول من يقول بأن الجهاد في الشيشان فرض عين على كل شخص قادر، هل هذا القول صحيح؟ وما حكم القنوت لهم؟
هذا يحتاج إلى معرفة حقيقة الشيشان وما هم عليه وعقيدتهم، ما ندري عن هذا الموضوع، لكن نحسن بهم الظن إن شاء الله. وأما الجهاد ما هو واجب إلا لو حصر البلد الذي بلد المسلمين الذي يمشي، بلد المسلمين الذي أمشي عدو يكون الجهاد فرعا. أما الجهاد في غير حصار البلد أو حصار الإمام، يعني ما يجب الجهاد على الأعيان إلا في ثلاث صور. الصورة الأولى إذا حصر البلد من عدو، فيجب على كل من يستطيع الجهاد أن يجاهد. الصورة الثانية إذا حضر المعركة بين المسلمين والكفار، بين المسلمين والكفار فلا يجوز له الفرار، يجب عليه الجهاد إذا كان يستطيع. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يوله يومئذ دورا إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وهذا يسمى الفرار من الزحف، وهو كبيرة من كبائر الذنوب. الصورة الثالثة هي استنفره الإمام، يجب عليه إذا كان يستطيع، يجب لقوله صلى الله عليه وسلم: وإن استنفرتم فانفروا. يقول جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذا من طاعة ولاة الأمور بغير معنى. أما ما عدا هذه الصور الثلاث الجهاد فرض كفاية، إذا قام به من يكفي بقي في حق الباقي والسنة. هذا إذا تحقق الجهاد من الجهاد في سبيل الله، لكن نحن ما ندري عن حقائق الناس، الله أعلم، لكن نحسن الظن بهم وندعو لهم بالنصر، وإلا ما نعرف حقيقتهم في الواقع.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، نويت أن أقوم بعمرة في هذا الأسبوع، وأشار علي البعض أن أتركها إلى شهر آخر حتى لا يكون بعملي مشابهة لأهل البدع. نويت أن أقوم بعمرة في هذا الأسبوع، وأشار علي البعض أن أتركها إلى شهر آخر حتى لا يكون في عملي مشابهة لأهل البدع الذين يعتمرون في 27 من هذا الشهر طجر.
نعم صحيح، أجل العمرة إلى أن تزول هذه الشبهة، لأن اللي يعتمدون رجب هم المبتدعة، فأنت اجتنب هذا، لا تشاركهم ولا تنزل ما قصدت هذا، لكن فيه مشاركة لهم مشابهة لهم، فأجل العمرة إلى غيره. نعم.
غيرة الشيخ وفقكم الله، بعض البنوك تبدي عملاءها الذين يودعون أموالهم عندها لحفظها بعض الهدايا كالحقائب والأقلام والتقاويل، فما الحكم في أخذ هذه الهدايا، وكيف نرد على من وصف المنكر على من أخذها لأنه موسوس ومتشدد؟
هذا حيلة، هذا يعملون حيلة إلى الاستثمار الربوي، لما شافوا أن المسلمين ما يبون الاستثمار الربوي احتالوا عليهم بهذه الهدايا من أجل أن يرغبوهم في الإيداع، وهذه دعاية للبنك من أجل الناس يقبلون عليه بالودائع على حتى يحصلون على هذه الهدايا. الهدايا هذه ربا، لا تجوز استثمار ربوي، حيلة على الربا لا تجوز، ويقولون ما يقولون مسلمين أو يقولون ما شاءوا، هذا لا يجوز. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله،
إلا نعلم أنهم يهدون الحقائب ويهدون أخلاق ويهدون طيب وخور، يهدون هذا حيل، حيل الباطل. نعم.
ليلة الشيخ وفقكم الله، نسح اليدين
بالوجه، يهدون كتب، يهدون كتب من كتب العلم، لا لحيان الباطل. نعم.
ليلة الشيخ وفقكم الله، نسح اليدين بالوجه بعد الدعاء، هل هو سنة؟
وردت فيها حديث ليست طردية، فمن فعله لا ينكر عليه ومن تركه لا ينكر عليه، الأمر في هذا واسع. نعم.
وهل من مات يوم الجمعة ينجو من فتنة القبر؟ لا يحتاج إلى دليل، ما أعرف دليل في هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، قال المصنف في زاد المستقنع في باب الأذان: ويرفع وجهه إلى السماء فيه كله لأنه حقيقة التوحيد، هل ورد على هذا دليل أو أثر، وما صحة ثبوته وفقكم الله؟
رفع الوجه إلى السماء أو أصبع إلى السماء كما رفع عن المصاري، هذا إشارة للعلو، إشارة للعلو، لا لأن قبلة الداعي، بل هو إشارة إلى علو الله جل وعلا، يقولون لأنه أيضا أبلغ في الصوت، أبلغ في الصوت، إذا رفع رأسه وجهه فيكون أبلغ في الصوت مما لو خفض، لو خفض وجهه، ففيه إعانة على رفع الصوت، ولا إنكار في هذا. نعم. الله تعالى
أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب العارية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. قال رحمه الله: باب العارية، تشديد الياء عارية، ويجوز التخفيف فيقال باب العارية، وهي إباحة نفع ما تبقى عينه، إباحة نفع ما تبقى عينه بعد استعماله، سميت عارية أو عارية بالتخفيف. إذا قيل عارية فهي من العري لأنها عارية من العوض، وأما بالتشديد عارية فهي من العرو، عرو الشيء وهو عروضه وذهابه. يقول عراه كذا يعتريه كذا، بمعنى يعرض له شيء، يعرض له شيء ثم يزول. والعارية بهذا المعنى مستحبة لما فيها من النفع للمسلم ولما فيها من التعاون على البر والتقوى. وبعض العلماء يرى أنها واجبة، يرى أنها واجبة، وذلك لقوله تعالى ويمنعون الماعون. والماعون المراد به ما يحتاجه الناس من حبل وكأس ودلو وإناء. فتوعد الذين يمنعون العارية فدل على وجوبها، والجمهور على أنها مستحب وليست واجبة. والنبي صلى الله عليه وسلم استعار فدل على جواز العارية.
عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه، رواه أحمد والأربعة وصححه الحاكم.
على اليد ما أخذت حتى تؤديه، يعني على الإنسان أن يرد ما أخذه من أموال الناس، سواء أخذه وديعة أو عالية أو رهن أو غير ذلك. وكل ما عند الإنسان لغيره من الأموال فإنه يجب عليه أداؤه له، بقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والأمانات يشمل جميع الأشياء المستحفظ عليها الإنسان. الأمانات هي كل الأشياء المستحفظ عليها الإنسان. والمراد فيها في الآية الكريمة الولايات، يأمر الله ولاة الأمور أن يسندوا الولايات إلى أهلها لئلا يولوا أحدا على أمر من أمور المسلمين إلا من فيه الكفاءة. والآية عامة، إن كان سبب نزولها خاصا فإنها تكون عامة. العبرة بعموم الله لا بخصوص السبب. وقد ورد أن نزلت في مفتاح الكعبة لما أخذه علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد الفتح من عثمان بن شيبة، أنزل الله هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة إلى بني شيبة، رده إلى بني شيبة، فبقي فيهم إلى يوم القيامة. فبني شيبة هم سكنة بيت الله إلى يوم القيامة، لأن الله أمر بردها إليه بعدما أخذت منه. والآية عامة جميع الأمانات، منها الوظائف ومنها الودائع ومنها العواري ومنها
وكل ما عند الإنسان من الحقوق لله أو الديون أو الرهون فإنه يجب عليها أن يؤديه إليه إذا طلبوه أو انتهت حاجته منه. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فهذا فيه دليل على وجوب رأس العارية إلى صاحبها إذا طلبها أو استغنى عنها المستعير، إنه يردها إلى صاحبه، لأن بعض الناس أو كثير من الناس يتساهلون في هذه الأمور، فإذا استعار شيئا وقضى حاجته منه تهاون برده ونسيه، وقد يسلب عنده بسبب التهاون، وهذا أمر لا يجوز. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه الترمذي وأبو داود وحسنه وصححه الحاكم.
كذلك هذا الحديث يدل على ما دل عليه الحديث الذي قبل على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وهذا الحديث يقول فيه صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك. هذا عام في جميع الأمانات، ويدخل فيه العارية، لأن العارية أمانة، فلذلك ساقه المصنف في باب العارية، وإلا فهو عام، وهو يوافق قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فأي إنسان ائتمنك على شيء وجب عليك رده إليه، ولا تخن من خانك، هذا من باب الفضل أنك تعفو عن من أساء إليك، والقصاص جائز، جزاء سيئة سيئة مثلها، هذا القصاص، فالقصاص جائز، ولكن العفو أحسن وأنفعه أقرب للتقوى. نعم.
وعن يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 جذعا. قلت: يا رسول الله، عارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ قال: بل عارية مؤداة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم حنين، فقال: أغفل يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة. رواه أبو داود وأحمد والنسائي وصححه الحاكم، وأخرج له شاهدا ضعيفا عن ابن عباس رضي الله عنهما.
هذا الحديثان، حديث يعلى بن أمية، حديث صفوان بن أمية رضي الله عنهما، فيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار أدرعا، جمع درع، والدرع هو اللباس من الحديد، هو اللباس الذي يصنع من الحديد لوقاية السلاح، يلبسه المقاتل لوقايته من السلاح. قال تعالى في داود عليه السلام: وعلمناه صنعة لبوس لكم. فكان داود عليه السلام قد ألان الله له الحديد، فصار يصنع الدروع ويبيعها على الناس ويأكل من ثمنها، فيأكل من عمل يده عليه السلام.
فهذه هي الزروع. وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم الباس. يتقي الباس يعني القتال. المراد بالباس هنا القتال وهي الزروع. استعار النبي صلى الله عليه وسلم من يعلى ومن صفوان فدل على جواز طلب العارية وأنه أمر لا بأس به لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعار ولا يعد هذا من المسألة المذمومة ما يعد هذا من المسألة المذمومة لأنه سيردها. وفيه دليل على جواز الاستعارة من الكافر لأن صفوان كان إزداد كافرا استعار منه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم وإنما أسلم بعد ذلك. وفيه جواز استعارة السلاح والدروع من الكفار. فقال يعلى بن أمية رضي الله عنه أعارينة مضمونة أم مؤدات؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بل عارية مؤدات. ولما قال صفوان فأصب يا محمد يعني قهر يعني كان كافرا إلى في الوقت ثم أسلم حسن إسلام رضي الله عنه قال بل عارية مضمونة. فما الفرق بين العارية المؤداة والعارية المضمونة؟ قالوا الفرق أن العارية المؤداة هذا في وقت في حال هذا في حال وجودها إذا كانت موجودة تؤدى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إذا كانت موجودة وباقية إنها تؤدى. وأما المضمونة فهو في حالة ما إذا كانت تالية الضمان للتالف والأداء للموجود هذا الفرق بينهما. اختلف العلماء رحمهم الله في العارية هل يجب ضمانها على المستعير أو لا يجب على ثلاثة أقوال. القول الأول أنها مضمونة بكل حال أن العارية مضمونة بكل حال بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لصفوان عارية مضمونة قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها قوله صلى الله عليه وسلم أدوا الأمانة إلى من ائتمن العارية مضمونة بكل حال على صاحبها على المستعير أن يضمنها لصاحبه إن كانت موجودة ردها إليه وإن كانت سالبة ومنها أي مثل بمثله والقيم بقيمته. هذا القول الأول. القول الثاني أن العارية لا تضمن مطلقا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث يعلى عارية مؤدات ولم يقل مضمون ولأن المستعير أمين والأمين لا يضمن المستعير أمين والأمين لا يضمن. والقول الثالث وهو الوسط أن العارية تضمن إذا شرط ضمانها إذا شلط ضمانها أو تعدى فيها المستعير تلفت بتعدي فإنها تضمن في حالتين حالة إذا شلط ضمانها وحالة ما لو تعدى المستعير فيها فإنه يضمنها. أما لو تلفت فيما استعيرت له من غير تعدي ولم يشترط ضمانها فليس فيها ضمان. هذا هو القول الوسط وبه تجتمع
الأجلة إن شاء الله.
نعم.
باب الغصب.
نعم.
الغصب هو الاستيلاء على مال غير قهرا، الاستيلاء على مال غير قهرا بغير حق، هذا هو الغصب، الاستيلاء على مال غير قهرا بغير حق. فقوله الاستيلاء على مال غير قهرا يخرج الاستيلاء على مال غير بالنيابة أو بالوكالة، هذا ليس غصبا، بالنيابة أو الوكالة هذا ليس غصبا لأنه ليس قهرا. ويخرج بقوله بغير حق الاستيلاء على مال الظالم لأجل رد الحقوق إلى أهلها، إذا استولى ولي الأمر على مال الظالم من أجل أن ينصف المظلومين منه فهذا استيلاء قهرا لكنه بحق، استيلاء قهر لكنه بحق، هذا هو الغصب. الغصب حرام، غصب أموال الناس حرام بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين،